الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى، قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا عبد الرحيم يعني الرازي عن علاء بن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 16 ركعة سوى المكتوبة. عندي 1240 نسخة. حدثنا عبد الله قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الرحيم الرازي عن زكريا ابن أبي زائدة والعلاء ابن المسيب عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: أتينا علي بن أبي طالب فقلنا: يا أمير المؤمنين، ألا تحدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطوعه؟ فقال: وأيكم يطيقه؟ قالوا: نأخذ منه ما أطقنا. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار 16 ركعة سوى المكتوبة. قال حدثنا يزيد قال أنبانا سفيان وشريك عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فأدوا ربع العشور. قال حدثنا يزيد.
حديث علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 16 ركعة سوى المكتوب. طبعا هذا مخالف لما هو منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل، كما ذكرت عائشة كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل 11 ركعة، وقالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. ولهذا قالوا بأن قول من الليل هذا خطأ من الراوي من الليل. ويوضح الحديث الثاني: كان صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار 16 ركعة سوى المكتوب، 16 ركعة سوى المكتوب. ولعل علي رضي الله عنه يقصد المؤكد وغير المؤكد، المؤكد وغير المؤكد، فيبلغ هذا العدد تقريبا لو عددت المؤكد وغير المؤكد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد قال أنبانا إسرائيل بن يونس قال حدثنا أبو إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا لا تقرأ وأنت راكع، ولا وأنت ساجد، ولا تصلي وأنت عاقص شعرك، فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختتم بالذهب، ولا تلبس القصي، ولا تركب على المياثر. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن قيس عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب فاسأله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فسألته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قال حدثنا عبد الرزاق
قوله في الحديث الماضي في حديث علي قال علي إن أحبك، هذا الحديث ضعيف ولكن جمل منه دل عليها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن القراءة في الركوع والسجود هذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الركوع والسجود التسبيح، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الأعلى. قال هذه يجعلها في السجود، هذه يجعلها في الركوع، فهذا ثابت. كذلك النهي عن الصلاة وأنت عاقص شعرك، أي جامع شعرك، مضفر إياه، جامع ورابط إياه، هذا ينهى أيضا عن انعقاص الشعر، بل يرسل الشعر، وقد دل على هذا أيضا الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عن انعقاص الشعر في الصلاة، بل يترك كل شيء يكون مرسلا، لأن عادة العرب إطالة الشعور بل وربطها، هذا العادة. نعم. فإن قال قائل يعني هذا تشبه، نقول ما في تشبه، لأن هذا لم يكن أمرا خاصا بالنساء، أو طريقة النساء غير طريقة الرجال في هذا. إطالة الشعر كانت من عادة العرب، لا يختص بها النساء، وإنما هذه عادة العرب. كذلك عقاص الشعر، هذا كان معروف عند العرب، ولازلنا نرى بعض القبائل الآن في الحرم على هذه العادة، في الحرم إلى الآن على هذه العادة. يأتي قبائل من اليمن ومن غير ذلك، ترى الواحد طال شعره إلى منكبيه وهو رابط إياه من الخلف، بعض القبائل إلى الآن، فهذا من عادة العرب، فلا يكون هذا منهيا عنه، لأن ضابط النهي في التشبه مختص به كل نوع. ما اختص به اليهود والنصارى لا يجوز، ما اختص به المرأة يبقى لا يجوز، ما اختص به الرجل يبقى لا يجوز المرأة أن، لكن مما يكون عاما هذا ما في إشكال، إذا كان ليس خاصا باليهود أو النصارى، أو يكون أيضا ليس خاصا بالمرأة دون الرجل، فإن هذا لا يدخل فيه التشبه المنهي عنه. كذلك قوله ولا تفتح على الإمام، قوله لا تفتح على الإمام يعني إذا أخطأ الإمام لا تفتح عليه، أو إذا وقف فلا تفتح عليه، أهذا قول بعض أهل العلم كراهية الفتح على الإمام، وهذا قول ابن مسعود رحمه الله تعالى رضي الله عنه، وقول الثوري بأنه يكره الفتح على الإمام، والصواب أنه لا يكره الفتح على الإمام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه مشروعية ذلك، جاء عند ابن حبان بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم التبس عليه في قراءته، فلما فرغ من صلاته قال صلى الله عليه وسلم يا أبي أشهدت الصلاة معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي، ما منعك أن تفتح علي؟ فهنا مشروعية الفتح على الإمام، مشروعية الفتح على الإمام، أما الكراهية فلا دليل عليها، فيفتح على الإمام إذا لبس عليه في القراءة، إذا وقف يفتح عليه حتى يواصل القراءة، لا بأس بهذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن تتير بن شكل العبسي قال سمعت عليا يقول لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارا. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعالى
هذا فيه جواز الدعاء على الكافرين، جواز الدعاء عليهم، أن تدعو عليهم هذا جائز، بل وعلى من ظلمك من المسلمين، فيجوز الدعاء على هؤلاء وعلى هؤلاء. أما اللعن فقد اختلف أهل العلم فيه،
والدعاء غير اللعن. الدعاء تدعو على المشركين، تدعو على من ظلمك. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا يدل على أن المظلوم يشرع له الدعاء. وأنتم تعلمون ما جرى في الصحيحين وغيرهما أيضا في الحديث الصحيحة مما جرى لسادات الصحابة من دعائهم على من ظلمهم. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدعو على من ظلمه وافترى عليه، قال اللهم إن كان ما يقول يعني كذبا اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. وكذلك دعاء سعيد بن زيد على المرأة التي ظلمته. فدعاء المظلوم على من ظلمه ولو كان من المسلمين هذا جائز، هذا جائز، ولو فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى وقال حسبي الله ونعم الوكيل لا بأس، كل هذا وردت به السنة. أما اللعن فقد اختلف أهل العلم في لعن المعين المسلم أو الكافر، والذي يترجح أنه لا يشرع لعن الكافر المعين ولا لعن المسلم المعين. أما اللعن بالأصناف عموما أو بالنوع لا بأس، أقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، هذا لا بأس بذلك، والقرآن مملوء بهذا. أقول لعنة الله، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله شارب الخمر، هذا ما في إشكال، فقد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعين فلا يلعن سواء كان مشركا أو كان مسلما على الصحيح. ودليل ذلك ما جاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح فقنت بهم داعيا قال اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وتاب الله عز وجل عليهم جميعا، تاب الله على سهيل وعلى صفوان وعلى الحارث بن هشام وأسلموا جميعا. فاللعن الصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يشرع في حق المعين سواء كان كافرا أو كان مسلما. أما الدعاء فبابه واسع، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ملأ الله قبورهم وأجواثهم نارا فدعا عليه، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الدعاء على المشركين يدعو عليهم اللهم اهزمهم وزلزلهم، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. وبوب باب الدعاء للمشركين يدعو المشركين أحيانا، قد يكون الدعاء للمشركين إذا طمع في إسلامهم ورجي إسلامهم سواء كانوا أفرادا معينين أو قبائل معينة. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة اللهم اهدي دوسا واتيني بهم، دعا لدوس وأسلموا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا اللهم اهدي أم أبي هريرة، ودعا لأم أبي هريرة. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يرزق الله عز وجل الإسلام بأحد الرجلين إما عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام. فالدعاء بابه واسع إذا رجيت المصلحة، ولذا جمع العلماء بين البابين بين الدعاء على المشركين والدعاء للمشركين، قالوا حسب المصلحة، إن اشتد إيذاء المشرك أدعو عليه، وإن رجي إسلامه وطمع في ذلك أدعو الله أن يشرح صدره إن كان ينتفع الإسلام به، إن كان ينتفع الإسلام به أدعو الله عز وجل له. نعم.
بالنسبة للدعاء على عموم الكفار بالهلاك مثل مثلا قول نوح رب لا ترعى الأرض من الكافرين ديارا، هل هذا يعني يجوز؟
العلماء قالوا، بعضهم قال بأن هذا من التعدي في الدعاء، ليس يعني طبعا ما جرى لنوح عليه السلام فإنه قد بلغهم وأنذرهم وحذرهم وقام فيهم داعية 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد، ولما يئس منهم ولا يلد هؤلاء إلا كفارا، فدعا عليهم ليأسه من إيمانهم وإسلامهم. فبعض العلماء قال هذا من التعدي في الدعاء أن تدعو على عموم الكافرين، اللهم أهلكهم، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم كذا وكذا. قال لأن هذا أولا لن يكون، أولا هذا لن يكون، بل سيبقى الكفر على الأرض وسيبقى أهل الباطل يعارضون الحق، هذا باق باق. وما أخبرتنا الشريعة أنه بدعوة أحد أو في عصر من العصور يأتي على الأرض فلا يكون فيها كافر، بل بالعكس النصوص بخلاف هذا، وهذا الصراع قائم. بل إن الصحيح ما قاله صلى الله عليه وسلم، إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، وأن المؤمنين يرسل الله عز وجل عليهم ريحا طيبة فتقبض أرواحهم فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. يبقى هذا من التعد لأنه لن يكون أصلا، هو لن يكون. لكن أدعو على الكافرين، أما تقول لا تغادر منهم أحدا فهذا من التعد، بيّنه بعض أهل العلم وأنه من التعد في الدعاء لأنه لن يكون، لن يكون. نعم، إنما يدعى على الكافرين برد ظلمهم، يدعى على الكافرين أن يزلزلهم الله، يدعى على الكافرين أن يهزمهم الله سبحانه وتعالى، يدعى على الكافرين كذا إلى آخره. إنما الدعوة الخاصة اللي هي لا تغادر منهم أحدا ولا تبقي منهم أحدا، لا تبقي منهم أحدا. النبي ما دعا هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ودعا صلى الله عليه وسلم أن يسلم من هؤلاء من يسلم، أن يسلم هؤلاء، ودعا لهم بهذا. أما إذا اشتد إذاؤهم في وقعة في كذا دعا عليهم بالزلزلة، ودعا عليهم بالهزيمة، ودعا عليهم بإلقاء الرعب في قلوبهم. إنما هل النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعوة رغم كثرة المغازي بينه وبينهم، رغم كثرة ورغم كونه مجاب الدعاء، بل وهذا ملك الجبال يقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إذن لن يغادر منهم إيه أحدا، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا إني أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابه. فأيضا نفس المسألة، قد يخرج الله من أصلاب هؤلاء اللي احنا بندعو اليوم عليهم، كان يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يسلم، وأنتم تعلمون مئات الـ هؤلاء يسلمون يوميا، مئاتهم يسلمون يوميا، والإسلام ينتشر فيه انتشار النار في الهشيم، النار في الهشيم. فهل ورد النبي دعا عليه؟ ما ورد. هل ورد أن الصحابة دعوا على هؤلاء أنه لا يغادر منهم أحدا؟ ما ورد. أما الدعاء عليهم فلا بأس، الدعاء عليهم جائز، بل الدعاء عليهم يتعين إذا اشتد شرهم وإذا خيف ضررهم يدعى عليهم، فموافقة السنة في هذا أولى. ولهذا عدوه من الايه من التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء. لكن لو واحد دعا بهذا نقول أنت آثم؟ الذي أظهر لا، أنه ليس بآثم، لكن كلمة التعدي في الدعاء أعم من أن تكون إثما أو غير إثم. قد يكون التعدي يلزمه الإثمية وقد لا يكون التعدي، يعني عن التجاوز، سواء في الصيغة فتدعو بهذا أو في الكيفية فتدعو بإثم أو قطيعة رحم أو تدعو بباطل، واخد بالك؟ فالتعدي ولهذا مثلا ذكروا في باب التعدي ما يكون من السجع المذموم، السجع وتكلف السجع في الدعاء، تكلف السجع في الدعاء هذا من التعدي. أو تكرار الأدعية التي صيغتها واحد، يعني مثلا حينما تقول مثلا اللهم اهزم المشركين، خلاص هذه دعوة، اللهم اهزمهم برا وبحرا وجوا، هذه دعوة، اللهم اهزمهم في بيوتهم وفي هذا، كل واحد يعني هو مؤداة واحد. لا تتعب المسلمين وتوقف الناس ثلاثة أربع ساعة تتفنن في الصيغ وتنوعها والناس يبكون وراءكم، ما يضرون أصلا على ماذا يبكون، هم ما يضرون، لكن الأسلوب حسن والعرض حسن ودمع العين موجود، فحينئذ إيه يحصل من الجو المحيط ما يعني يدفع الناس. ولهذا تلاقي المصريين مثلا يروحوا الحرم أهم حاجة الشهادة، يعني يبدأ الإمام يقرأ مثلا جزء يقرأ كذا والناس عاد اللي سرحان واللي يتاوب واللي كذا، لكن إذا جاء عند الدعاء رأيت بقى إيه إنهنها واللي كذا ويطلعوا المناديل، وإذا فرغوا من الوتر واخد بقى ترى الناس قاعدة بقى زي ليه زي اللي كان مثلا بيعمل في حقل أو يعمل في مصنع بقاعد خلاص كله بقاعد واللي يمسح واللي يعمل وهكذا، فهو بينتظر شوية دول لهذا يعطى إيه هذه، فهذا من التعدي أيضا، مثل ما أن تقول اللهم ارزقني مثلا بيتا في الجنة يكون عن يميني أول داخل أو عن شماله أو بأربع طوابق أو سبع طوابق، هذا كله من التعدي في الدعاء. فالتعدي في الدعاء أعم من أن يلزم منه إيه الدعاء أن يلزم منه إثم أو غيره. نعم.
قال عبد الله بن أحمد حدثنا شيبان وابو محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فلم يدخل علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تدخل؟ قال ان لا ندخل بيتا فيه سورة ولا بول. قال قال عبد الله بن أحمد وحدثناه شيبان مرة أخرى قال حدثنا عبد الوارث عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبة ابن أبي حبة عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام يسلم علي، فذكر الحديث مثله نحوه. قال أبو عبد الرحمن وكان أبي لا يحدث عن عمرو بن خالد، يعني كان حديثه لا يسوى عنده شيئا.
نعم. هذا الحديث ضعيف، إن لا ندخل بيتا في صورة ولا بول، ولكن صحيح الوارد في الصحيحين لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة، هذا الوارد في الصحيح، أما صورة ولا بول فهذا الحديث ضعيف جدا، هذا حديث ضعيف جدا. نعم. لكن الوارد في الصحيح إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وحديث امتناع النبي امتناع جبريل عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور، مرة لما كان فيه جرون في البيت وصورة فأمر جبريل بالجرو أن يخرج وبالصورة أن إيه أن تطمس وأن يقطع رأسها. نعم. فالملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة.
قال عبد الله بن أحمد رحمه الله حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني يزيد وأبو خالد البيسري القرشي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أسد بن عامر وحسين وأبو أحمد الزبري قالوا حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي رضي الله عنه قال قلت لفاطمة لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته خادما فقد أجهدك الطحن والعمل. قال حسين إنه قد جهدك الطحن والعمل. وكذلك قال أبو أحمد قالت فانطلق معي. قال فانطلقت معها فسألناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 فتلك 100 على اللسان و1000 في الميزان. فقال علي ما تركتها بعد ما تركتها بعدما سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
نعم، يعني ليس الصحابة مثلنا وسألوا يقول ولا ليلة صفين، يعني اختار له ايه اشد ليلة، يعني تنسى ينسى الانسان هذا في هذا الباب اذا شغل، لكن الصحابة ليسوا كذلك، لا ليلة صفين ولا ليلة الجمل ولا اي ليلة من الليالي، لان العبودية اصل عندهم ما يتركونه. قوله رضي الله عنها: لو اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما فقد اجهدك الطحن والعمل، دل هذا على انه عمل المرأة في البيت يلزمها لأنه مما جرت العادة به. فالصحيح من قولي أهل العلم أن عمل المرأة في بيتها يجب عليها، يجب على المرأة أن تعمل في بيتها ما جرت العادة به من خبز ومن طبخ ومن غسل، يلزمها هذا، يلزمها هذا لأنه جرت العادة إيه به. أما ما لم تجر عادة به أو ما كان فيه إرهاق للمرأة وخروج بالمرأة عن طبيعتها فهذا لا ينبغي، إلا إذا تطوعت به المرأة ما لم يكن محرما، ما لم يكن محرما. فكمثلا أن تعمل المرأة في الحقل على ما على طريقة التي نراها الآن مما يرهقها إرهاقا شديدا ويتعبها تعابا شديدا، هذا لا يلزم المرأة، لا يلزم المرأة تمسك بالفأس أو بالمنجل وغير ذلك في الحقل مما لا يقوى عليه إلا الأشداء من الرجال، وإن جرت العادة بذلك فهذه عادة مستقبحة. ناهيك عما فيه من الترخص في إظهار العورات والمخالطة الغير مشروعة بين الرجال والنساء، بل وربما الخلوة التي ينتج عنها من الشر الكثير، هذا وإن جرت العادة به لكنها عادة ظالمة، هذه عادة ظالمة، ينام الرجال في البيوت وتعمل النساء، هذه عادة ظالمة، هذه آثمة. أما ما جرت به العادة عادة المرأة، يعني ممكن تذهب بالطعام إلى زوجها في الحقل ماشي، كأسماء لما كانت تحمل النوى ما في إشكال، لكن تأخذ بالفأس وبالمنجل وتفعل ما يفعله أشد الرجال، يعني يمكن الرجل نائم في البيت، وكثير من هذا تراه المرأة العاملة القوية الرجل بيجلس في البيت ووكل المرأة أنها تقوم بإيه بهذا، فأصبح جل أعمال الحقل الآن تلزم بها الإيه النساء للأسف الشديد. أما ما جرت العدد به في البيت فهذا يجب على المرأة، يجب على المرأة، لكن يعاون الرجل امرأته في ذلك. لهذا علي رضي الله عنه قال: فقد أجهدك الطحن والعمل، أجهدك الطحن والعمل، وأشفق عليها رضي الله عنه، فقال: ذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه خادما، أنت ابنته سيراعيك في هذا، سأليه خادما. فأعطاها النبي ماذا؟ ما يعينها على العمل مما هو أعظم من الخادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل يدل يعني أحدا على الخير أكمل من ابنته فلذت كبده؟ هو يدل عموم الأمة على الخير والرشاد، لكن أحرى الناس بذلك ابنته فاطمة، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من ذلك؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمده 33 وكبراه 34، فتلك 100 على اللسان وألف في الميزان. يلا انطلق بهذا، يلا فاطمة اذهبي إلى بيتك بهذا، وأنت علي اذهب إلى بيتك بهذا، هذا خير من خادم. طيب قد يقول قائل: وما العلاقة بين الذكر وبين العمل؟ يعني النبي مثلا صلى الله عليه وسلم لما دلها هنا، هل دلها هنا يا ترى على مناطق السؤال نفسه والحاجة، ولا هذا أمر بعيد؟ قول يا عبد الرحمن.
دل هذا على أن هذا الذكر في إعانة الإنسان على عمل يوم.
تمام، يعني أنه بالذكر تحصل القوة التي تساوي ما يكون بالخادم، بل وأعظم مما يكون بالخادم، فإن الإنسان في الطاعة يقوى، وقد يمده الله سبحانه وتعالى بالعون فيقوم هذا الذكر مقام الطعام والشراب والقيام بالأعمال الشاقة وغير ذلك. وما يدل على ذلك الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يواصل فأراد الصحابة أن يواصلوا فقال إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. طيب ده طعام حقيقي وشراب حقيقي؟ طبعا لا، لأن لو كان كذلك يبقى ليس مواصلا أصلا وليس صائما، يبقى هذا لا يصح مواصل لو كان طعام حقيقي وشراب حقيقي. أما الإيه؟ أي أنه صلى الله عليه وسلم يقوم به من القوة ما يقوم مقام الطعام والشراب. وإني على كمال في هذا الباب لستم فيه كهيئتي. كذلك ما كان في الحروب مما يستعان بالصلاة جماعة، ومما يستعان بالدعاء والذكر والطاعة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا يؤدي إلى الثبات ويؤدي إلى النصر ويؤدي إلى القوة وإلى العزيمة. ومعلوم فينا يعني الواحد حتى لما يكون مثلا معنوياته ما يكون عنده طاعة ومواظب على الطاعة بتكون معنوياته إيه مرتفعة. يعني مثلا تروح دلوقتي مثلا وأنت عندك طاعة وكذا فتذهب مش عايز تنام تذاكر، عندك إقبال تذاكر تحفظ تعمل تسوي، وكأنك واخد إيه بقى يعني قوة كبيرة. لكن إذا كان واحد مثلا مقصر تجده مصابا بالخمول، مصاب بالكسل وهكذا. فالإنسان معنويات، ومعنويات والطاعة تعطي الإنسان معنويات فتقوم مقام الإيه الجهد. ولهذا همة السلف وهمة الطائعين تفوق قوة الخاملين. إيه الفائدة شاب في ريعان شبابه ولكن لو يصلي سنة الظهر ولا سنة المغرب بالحث، لأن ما عنده همة الطاعة. بينما ترى الرجل الكبير جدا الذي قد انحنى ظهره قائما في الصف يهادي بين الرجلين، الذي أحدث هذا الفرق بل وزاد ما هو الطاعة وهمة الإيه وهمة الطاعة وهمة الطاعة، فتعوض للإنسان ما قد يهمه. ولهذا اللي أما تروح إن شاء الله يعني الحج ترى من هذه المناظر الكثير، ترى الواحد من الأعاجم مثلا، وإذا بيقطف في الأعاجم مش عندنا كعرب هذه مما يقطف في الأعاجم، ترى الواحد الرجل جاي مثلا من عرفة إلى المزدلفة ماشيا حاملا أمه على ظهره الكثير. هذا اصلا مش كل من يدرس سياره، هذا يعني مش منظر حصل مره، هذا متكرر معروف زي ما يكون عندهم مثلا ان ايه يعني بيبقى نادرها بقى يعني. فترى يحمل امه من عرفه الى المزدلفه 5 كيلو في طريق المشاة، طريق المشاة حوالي 5 كيلو، تخيل مثلا ويبقى فرحان جدا ويجري اسبق منك. يعني اقل امراه خلاها مثلا 65 كيلو، اقل امراه يشيل 65 كيلو على ظهره فرحان. إحساسه بالطاعة هذه زاد من قوته وعزيمته. هذا معلوم معروف أن الإنسان يزداد. شوف زوجتك الآن لو أنها يعني امرأة مصلية للفجر والأذكار وتعلم حقك عليها وكذا، واخد بالك تراها تعود إلى البيت الآن كده كل العمل منتهي وكل كذا والأولاد وكل شيء مثل، فيقوى الإنسان بطاعة. هذا أمر معروف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما دل فاطمة على أبعد من حاجتها بل هو لب حاجتها. فتستفيد فائدتين: حصول القوة وحصول الأجر بالذكر، حصول الأجر بالإيه بالذكر. فقال الرجل: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، ولا ليلة صفين. فدل هذا على مداومة الصحابة رضي الله عنهم للطاعة، وأنهم ما كانوا يتركون مثل هذا لأنهم لها خلقوا وبها تمسكوا وعليها نشأوا وتربوا، فكانوا خير أمة أخرجت للناس.
قال أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي وقد صلى الفجر وهو جالس في المجلس، فقلت لو قمت إلى فراشك كان أوطأ لك. فقال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ومن ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال عبد الله بن أحمد حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر قال حدثني المحاربي بن فضيل بن مرزوق حدثني المحاربي عن قال حدثني المحاربي عن فضيل بن مرزوق عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى حين كانت الشمس من المشرق من مكانها من المغرب صلاة العصر. قال عبد الله بن أحمد حدثني محمد بن يحيى بن سمينة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رب في جهنم. قالوا ما ظهر غنى قال عشاء ليلة. قال عبد الله بن أحمد رحمه الله حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حسن بن ذكوان عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وعن لحم الحمر الأهلية وعن مهر البغي وعن عسب الفحل وعن المياثر الأرجوان. قال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن طارق بن زياد قال سار علي رضي الله عنه إلى النهروان فقتل الخوارج فقال أطلبوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم أو فيهم رجل أسود مخدج اليد في يده شعرات سود، إن كان فيهم فقد قتلتم شر الناس وإن لم يكن فيهم فقد قتلتم خير الناس. قال ثم إنا وجدنا المخدج. قال فخررنا سجودا وخر علي ساجدا معنا. قال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن الأسود عن الأسود بن قيس عن عمرو بن سفيان قال خطب رجل يوم البصرة حين ظهر علي فقال علي هذا الخطيب الشحشح هذا الخطيب الشحشح. فقال علي رضي الله عنه هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وسلف عمر ثم خبطتنا فتنة بعدهم يصنع الله فيها ما شاء.
خطيب الشحشح اللي هو الماهر يعني الفصيح البليغ في كلامه. نعم.
قال أحمد رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي رضي الله عنه قال قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف.
قال فيه الشيخ شعيب إسناده صحيح يقول قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل. الله أكبر الله أكبر. هذا يوم بدر يمددكم ربكم بـ5000 من ملائكة من الملائكة. فكانت الملائكة تحارب مع المسلمين يوم بدر. قال مع أحدكم جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. أو قال يشهد الصف. قال إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا وابن أبي عاصم والبزار وأبو يعلى والحاكم من طرق عن مسعر بهذا الإسناد. وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي إلا أنه جعله على شرط مسلم. هذا الحديث جليل القدر. تخيل سبحان الله يقاتل مع المسلمين من أعظم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل. هؤلاء سادات الملائكة سبحان الله أعظم الملائكة منزلة الثلاثة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله عز وجل في صلاة الليل بربوبيته لهؤلاء. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض. ليه؟ لأنه كما سبق وذكرنا لكم بأن هؤلاء إنما وكلهم الله عز وجل بما فيهم الحياة، حياة القلوب بالوحي، وهذا عند جبريل. حياة الأرض بالنبت والقطر وكذا، هذا عند ميكائيل. حياة الأجساد هذا عند إسرافيل حينما ينفخ في الصور. فكان النبي يتوسل الله عز وجل بربوبيته لهؤلاء. هؤلاء يحاربون في بدر سبحان الله العظيم. هذا طبعا تحت فوائد عظيمة جدا، من ما ذكرنا في درس الدارمي من أن يعني العمل على تميز هذا الدين أصل عظيم. ولهذا ما حاربت الملائكة ولا قامت إلا من أجل هذه المفاصلة وحصول التمكين لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعركة أول المعارك التي شهدها المسلمون مع المشركين، وكانت فيصلا حقيقيا عمليا بين دين النبي صلى الله عليه وسلم وبين دين أبي جهل وأبي لهب. فكانت النصرة في هذا، كانت النصرة وليس التخاذل، النصرة. والأمر الثاني إعانة الله عز وجل لأوليائه، وأن الله ما يترك أولياءه بل يمدهم صلى الله تبارك وتعالى، يمدهم بمدد من عنده ويدافع عنهم. فقد أرسل إليهم الملائكة يقاتلون ويحاربون معهم ليطمئن قلوب الذين أمنوا. وربك قادر أن ينصرهم بلا سيف يرفع ولا رمح يطعن ولا قوس يرمى، ولكن لتجري هذه الأسباب الشرعية وترتبط بمسبباتها العظيمة، ليكون هذا ربطا وإصلاحا للكون. فإن الله عز وجل إنما قام كونه على ربط الأسباب بالمسببات، بس بشرط أن تكون طريقتها طريقة شرعية، ليست الوسائل ولا الأسباب المحرمة بل الأسباب الشرعية العظيمة. وأيضا في ذلك دليل على أن التمكين إنما يحصل بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى. الله ما يمد قوما عصاة أبدا، وإذا فتح عليهم فإنما هو استدراج لهم، استدراج. وإلا ربك سبحانه وتعالى ما يعطي العصاة ولا يعطي المتجاوزين ولا يفتح على المنحرفين، إنما يفتح على الطائعين. النبي والصحابة رضي الله عنهم في بدر قوم فاصلوا قومهم وقاموا بدين الله ولم يترخصوا في ترك شيء من دينه، بل قاموا على هذا الأصل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فكانت النصرة من الله. فمن الذي ينصر يا أخوان؟ سواعدنا يا أخواني وسيوفنا وأسلحتنا وأسبابنا غير الشرعية ومعاصينا يا أخوان. الذي ينصر هو الله سبحانه وتعالى إذا رأى في المؤمنين الإخلاص والإقبال. الأمر الذي بعد ذلك إثبات الملائكة، وهذا ركن من أركان الإيمان. فالملائكة موجودون وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك تشكلهم
فإنهم قد تشكلوا، وإلا فالله عز وجل خلقهم من نور لكن يتشكلون، فيرى الواحد منهم على صورة الرجل المعين المعروف والذي لا يعرف، كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة دحية الكلبي، وأتاه في صور شتى، كما عند البخاري من حديث الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف كان يأتيك الوحي فيقول يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فعنهما يقول، وهكذا فيأتي في صورة رجل ويأتي على صورته، وهي التي خلقها الله عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رأيت، وهو عند البخاري أيضا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح قد سد الأفق، فهم يتشكلون، الملائكة تتشكل يتشكلون، فقد تشكلوا في بدر في صور رجال يحاربون مع المسلمين. كل هذه فوائد في جهاد الملائكة مع الصحابة في بدر. فهل ترى الله يخذ العبادة إذا أقبلوا عليه؟ وهل يطرى للنبي والصحابة خصوصية في ذلك، في أنهم يختصون بالمدد والعون من الله، أما غيرهم فلا؟ طبعا لا، إنما هذا فضل الله عز وجل يؤتيه بأسبابه، إذا وقعت الأسباب وقعت النصرة. ولهذا لا أعظم للأمة إذا أراد تمكينه من التمسك بشريعة الله سبحانه وتعالى. والذي يأتي بالنصر هو الله، والذي يأتي بالتمكين هو الله، والذي يأتي بالفرج هو الله سبحانه وتعالى. لكن تتخذ وسائل الممنوعة، شوف جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام اللي ينزل في بدر لا يدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لما وضع الصور. جبريل الذي نزل، ميكائيل إسرافيل الذي نزل في بدر نصرة النبي، يمتنع عن النبي صلى الله عليه وسلم أياما فلا يأتيه وقد وعد. ليه؟ في بيتك جار، في بيتك صورة، ألا يعني الصورة 6 متر دي تدوب حالنا؟ صورة 6 متر اللي أكبر من الحقيقة، يعني الواحد مثلا طوله مثلا 160 سنتي وشايف الصورة مثلا 360 سنتي، الأسنان هي الأسنان وأكبر شوية، الفم هو الفم، الأنف هو الأنف، العين هو العين، إيه ده؟ ألا جبريل ينزل مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل في بدر ويمتنع من دخول البيت، ألا ألا يحتاج هذا وقفة؟ لا يدخل بيتا فيه صورة، صورة خلقت بصورة، أمال بامرأة، أمال ببرلمان كذا، أمال بديمقراطية، أمال ب... رايح فين؟ رايح فين يا أخي؟ ناشدتك الله إلا رجعت، رايح فين؟ رايح فين يا رجل؟ أنت رايح فين؟ رايح فين؟ ونقول إيه رأيك؟ طب نحط الصوت بس بدون ال تحط لمين؟ ضع صوتك لمين؟ ده دي حاجة بسيطة خالص، ده لا تذكر. يعني تخيل بقى لو كانت فقط المخالفة في صورة، وإحنا داخلين نصر الإسلام بلا أي مخالفة إلا صورة بس. طبعا كان يتكلم هتقطع رقبته. يعني ده احنا بنلاقي حتى شوية حاجات نتكلم فيهم، بنقول صورة وشوية تحبيش حواليه، بنقول صورة وتولية مرأة وتولية نصراني ودخول نصران الحزب وسيادة القانون وحرية الأحزاب وإعطاء احترام الشعب في إرادة احترام إرادة الشعب في اختيار سلطة الثلاثة والانتخابات المحرمة القائمة على تفريق على الجمع بين المسلمين والمجرمين والديمقراطية القائمة على يعني بنلاقي شوية تحبيش كده، يجي 50-60 بند كده، واخد بالك؟ وكلهم بند فيهم اللي من اعتقد كان كافرا خارج من الإسلام، وفيه كبائر الذنوب، وفيها الهيئة والسمت، فيها من كل التشكيل، عايز كفريات ممكن تلاقي، عايز كبائر ممكن تلاقي، عايز مخالفة سنة ممكن تلاقي، عايز مخالفة سمت وهدي ممكن تلاقي، عايز حاجة بالدراع كده عيب عليكم ممكن تلاقي، أي حاجة يعني كل الأصناف موجود. أمال ما بالك بقى لو الصورة بس؟ ألا عجيب صحيح، ألا ترون هذا عجبا يا إخوان؟ يعني ينزل جبريل وإسرافيل وميكائيل للقتال مع النبي ويمتنع جبريل من دخول بيت النبي، إيه ده؟ إيه ده؟ يعني انظر إلى الأسباب والمسببات، انظر الى قاعدة النصر والتمكين بما تكون او تخلفه بما يكون. في احد معصية خلاص، احد معصية مخالفة امر النبي خلاص يأتي الهزيمة ويعاتب الصحابة على هذا، ولقد عفى الله عنهم والله ذو فضل على المؤمنين، لكن عاتبهم الله ورباهم الله بهذا. لكن يلا من شهد احدا فليتبع المشركين الان في حمراء الاسد فينزل الثناء، الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح الذين احسنوا واتقوا اجر عظيم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعناكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء والله ذو فضل عظيم. اول الصفحه غير اخر الصفحه، فاول الصفحه العتاب وفي اخر الصفحه الثناء. العتاب بسبب، الثناء بسبب، ما نفهم بقى. هو احنا معانا الصك، انت ملتحد دأن سلفي افعل ما شئت وليبرر لك ما تفعل. ده صحابه، دول صحابه صحابه، ومع ذلك تلاقي في اول الصفحه، اذا كانت طبعا عندك يعني طبعا انا حافظها، اول الصفحه العتاب، اخر الصفحه الثناء. في نصف الصفحه العاقبه، اتمنى الذين يخوضون في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. الصفحه اللي جنبيه ابتلاء في الصراع بين المشركين وبين المسلمين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وما هو القرآن ده يا اخوان؟ احفظ، اقرأ بأبي حمزة الزيات وقوف وقوفاته، اقرأ بهشام ألفاته والوقوف على همزات متطرفة، ونقف عند الهمزة مثلا ثلاث ربع ساعة، همز مع الروم الإشماء الحذف القصر المد وبس، هذا نصيبك، هذا حظك فقط. لا، قف مع هذا، افتح المصحف اقرأ آياته ترى عجبا عجابا، ترى حلا، ترى كل هذا موجود بأسباب وسببات. وهذا لمين؟ للصحابة. يعني لئن أعطي قوم صكا في البراءة المطلقة وعدم المعاتبة والمؤاخذة فليكن مين؟ صحابة. لكن يبدو ان احنا في استدراج، وهذا بعض الإخوة بيقول لي من الشبهات، يقول لك احنا ايه في تدرج، يعني احنا سنتدرج في ايه؟ في تدرج، في تدرج، احنا بنتدرج. قلت لا، هذا ليس تدرج، سموا الاسماء باسمائها، ده مش تدرج، ده استدراج. في فرق بين التدرج والاستدراج. تعلم الالفاظ الشرعية، في فرق بين تدرج واستدراج. هتحط بس است، يعني ايه الالف والسين والتاء، ده استدراج مش تدرج. ادي واحد. اتنين، تدرج في ايه؟ ممكن تقول لي ايه رقم واحد اللي انت حطيته من الطاعة وبعدين المطلوب هتتدرج بعد ذلك الى اتنين وتلاتة واربعة لفوق؟ تقدر تقول لي ايه رقم واحد عندكم؟ طب انا بسأل اخوان، ايه رقم واحد؟ يا اخي لا، الله يهديك يا عم محمد، صحصح مع محمد، تبقاش متخالي مقفل، خليك صحصح معاي. بنقول التدرج يعني، يعني واحنا داخلين اهو بنتدرج، يعني يعني نحط رقم واحد الاساس الطاعة، احنا داخلين طاعة يعني هنعمل الشريعة، بنحط رقم واحد شريعة عشان ناخد بقى مثلا رقم اثنين اعلى، ثلاثة اعلى، اربعة اعلى. فاحنا عايزين نقول فين رقم واحد؟ فين لا عايزين الطاعة فين بقى؟ رقم واحد دي يعني مفيش معاصي ولا حاجة، داخل رقم واحد هتحكم بقى بعد 50 سنة مش مشكلة مثلا، يعني عندهم حط بقى رقم واحد. فين رقم واحد؟ مش لاقيين. هتلاقي رقم اثنين فين بقى؟ فين رقم واحد؟ فين رقم واحد؟ الكفر بالديمقراطية مثلا، فين رقم واحد؟ الحفاظ على الهوية في الشخصية والطريقة والهيئة وال... فين رقم واحد؟ لكن اما اقول لك بقى استدراج، انا مصيب
ولهذا أنا بقول الاستدراج رقم واحد الديمقراطية حلال ولاية المرأة كذا وكذا وكذا. طب رقم اثنين مفيش فرق بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. رقم ثلاثة رقم أربعة يبقى انزل تحت استدراج تحت مش تدرج لفوق اهو ناقش هذا التدرج حط واحد وبعدين تدرج اما استدراج حط واحد وبعدين استدراج الى اسفل. فهؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجبريل لابد ان تقف مع جبريل حين امتنع عن دخول بيت النبي وتقف مع جبريل حين جاهد بسيفه مع النبي. قف مع هذا وذاك وانظر ما بينهما من عبر وعظات. فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يعرف المحاباة والله عز وجل أنزل شرعا ما يعرف المحاباة إنما شرع ربط فيه ربطت الجنة بأسبابها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ربط التمكين بأسباب وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ربط رضا الله بأسباب ربطت محبة الله بأسباب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ربط الفرج بأسباب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ربط الفرقان بأسباب إن تتق الله يجعل لكم فرقانا ربط الرزق بأسباب استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ربطت الهزيمة بأسباب والفساد بأسباب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كل هذا بأسبابه لابد أن إيه أن تراعى. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.